صار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، سبق أيها الإخوة أن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير القلوب وأزكاها وأوسعها وأقواها وأتقاها وأنقاها وألينها وأرقها، وهو القلب الواعي اليقظان الفياض بأنوار الإيمان والقرآن. وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم على ما حقق كاتبو السيرة والحديث 4 مرات. المرة الأولى سبق الحديث عنها وكان له من العمر 4 سنوات. قال: وأما المرة الثانية فقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين. روى ذلك عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند بسند رجاله ثقات، وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضياء المقدسي في المختارة، عن أبي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لفي صحراء ابن 10 حجاج، إذا أنا برجلين، أي ملكين في صورة رجلين، فوق رأسي، يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأخذاني بوجوه لم أرها لخلق قط، أي لحسن جمالها صلى الله عليه وسلم، وأرواح لم أجدها في خلق قط، وثياب لم أرها على خلق قط لحسنها وبهجتها، فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني. وفي لفظ فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، ففلقاه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب، والآخر يغسل جوفي، ثم قال: شق قلبه، فشق قلبي، فأخرج الغل والحسد منه، فأخرج شبه العلقة كأنها قطع الدم هكذا، فنبذ به، يعني رماه. قال العلامة محمد بن يوسف الشامي في سيرته الشامية: والحكمة فيه أن 10 قريب من سن التكليف، فشق قلبه صلى الله عليه وسلم وقدس حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على الرجال. وهذه مرة ثانية شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم بال4 سنوات وبال10. وأما المرة الثالثة فقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عند مجيء جبريل عليه السلام بالوحي إليه حين نبئ. فقد روى أبو داود الطيالسي والحارث أبو محمد التميمي في مسنديهما والبيهقي وأبو نعيم في دلائلهما كلهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة 1 شهرًا بحراء، فوافق ذلك شهر رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع: السلام عليكم. قالت خديجة: فظننت أنه فجأة الجن. شو هالصوت؟ فقال: أبشروا، فإن السلام خير. سبحان الله، لأنت بتكون ماشي مرات في عتمة، إذا مر رجل أمامك إذا قال لك السلام عليكم تستأنس، قبل السلام عليكم تستوحش، بس يقول لك السلام عليكم تستأنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء سمع السلام عليكم، خديجة خافت فقال أبشروا فإن السلام خير. ثم رأى يوما آخر جبريل عليه السلام على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب، قال فهبت منه. شو هالمظهر؟ يعني سد الأفق سيدنا جبريل عليه السلام، جناح بالمشرق جناح بالمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين بصورته الملائكية، كان بباقي المرات لا يرى بصورته الملكية، بس في مرتين رآه بصورته الملكية، هذه واحدة منهما. فانطلق يريد أهله، فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا جبريل هاب، قال فانطلق يريد أهله، فإذا هو بينه وبين الباب سيدنا جبريل، قال فكلمني حتى أنست به ثم وعدني موعدا، قال فجئت لموعده واحتبس علي جبريل، وفي رواية فأبطأ عليه، فلما أراد أن يرجع إذا هو به وبميكائيل صلى الله عليهما، فهبط جبريل إلى الأرض وبقي ميكائيل بين السماء والأرض، قال فأخذني جبريل فسلقني لحلاوة القفا وشق عن بطني، في رواية فألقاني لحلاوة القفا يعني لوسطه، يعني أضجعه، أضجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق عن قلبي فأخرج منه ما شاء الله، ثم غسله في طست من ذهب ثم أعاده فيه، ثم كفأني أي قلبني كما يكفأ الإناء، ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم. هذا خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في مجلس قادم. قال والحكمة في هذا الشق هو الزيادة في إكرامه وإمداده صلى الله عليه وسلم وتقويته وإعداده ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال القدسية المرضية. هذه ثلاث مرات أيها الإخوة يشق فيها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ المرة الرابعة المحققة وهي عند ليلة الإسراء، كمان قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كمان شق صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الإخوة، هذه منازل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد في أن يتحنث ويتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ليزداد قربا من الله عز وجل، ويزداد قلبه نورا وطهارة من كثرة الذكر وتلاوة القرآن الكريم. الآن المطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت أن يكون لك خلوات بربك، تخلو فيها بربك، تراقب قلبك يتوجه إلى ربك، حتى الأشياء التي علقت في قلبك من الغل، من الحقد، من السواد، من الضغائن، من النظر الحرام، من الكلام الحرام، من السمع الحرام، حتى يطهر هذا القلب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزات له صلوات ربي وسلامه عليه. أنت ما تصيبك هذه المعجزات لأنك عبد وأنا مثلك عبد، لسنا من الأنبياء، بس مطلوب منا أن نخلو بربنا فنذكره. مطلوب منك أن تجلس مستقبل القبلة في خلوة وحدك، تغمض عينيك، تراقب قلبك يتوجه إلى ربك ينادي عليه الله 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 الله. الله عز وجل قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. شو يعني تبتل إليه تبتيلا؟ ما معنى تبتل إليه تبتيلا؟ يعني انقطع إليه انقطاعا. يعني في مرات أنا بدي أذكر الله عز وجل أنا وماشي، حبسبح، حبحمد، حبكبر، حبصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مرات حبذكر الله عز وجل معكم وأنا جالس أمامكم، بس في مرات لابد أن أنقطع انقطاعا إلى الله، أن أخلو بربي. سئل أبو يزيد البسطامي قيل له: من أين نلت ما نلت من قربك من الله عز وجل؟ قال: من جلوسي تحت هذا الدرج 20 سنة. كان 20 سنة هيك يدخل يخلو بربه، يذكر الله عز وجل كل يوم كل يوم كل يوم، عنده وظيفة من الذكر ساعة ساعتين أقل أو أكثر، يذكر ربه. ذكروا عن الإمام الأوزاعي قال: ربما دخلت عليه أمه فرأت وسادته قد ابتلت من دموع عينيه، قاعد لحاله هيك في غرفته خاليا بربه يناجي ربه فتدمع عيناه. قال: فيبل الوسادة، أمه تلحظ بلل الوسادة من دموع عينيه. لابد يا أخوان، لابد يا أيتها الأخوات، أن يكون لكل واحد فينا خلوة مع ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بدايته من غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد. مرة خرجنا هكذا مع الإخوة إلى العمرة، وفي مكة مضينا إلى جبل النور وأردنا أن نطلع إلى غار حراء. طلعنا والله إلى غار حراء، شيء عجيب يا أخوان، 3/4 ساعة تسلق من أسفل الجبل إلى أعلاه، ثم أنت في مكان ليس ثمة إلا السماء والأرض والجبال، بالكاد أن يمر طائر. سيدة خديجة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني من الهلال إلى الهلال يتزود. شو من الهلال إلى الهلال؟ شهر كامل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. والله يا أخوان كنا نحن مجموعة من الشباب مع بعضنا البعض، كنا مجموعة من الإخوة الشباب مع بعضنا البعض. أنا قلت للإخوة الشباب: تخيلوا لو أن واحدكم كان هنا وحده، يستوحش. لو كنت وحدك في النهار، كيف لو كنت وحدك الساعة 2 بالليل؟ كيف لو كنت وحدك لمدة شهر؟ لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم استأنس بربه، حتى قالت قريش: إن محمدا عشق ربه. يسألون: وين محمد؟ يقولون: الله في الغار. وين محمد؟ في الغار. وين محمد؟ في الغار. قال: إن محمدا عشق ربه، يتعبد الليالي ذوات العدد. بعدين هناك نزل عليه جبريل: اقرأ بسورة الكهف يا أيها الإخوة هؤلاء الفتية. الله عز وجل قال لهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كل واحد بيناتكم يا أخوان ويا أخوات لازم يكون له كهف. كهفك خذ من بيتك غرفة اخلو بها بربك، في مكتبك اجعل زاوية تخلو فيها بربك. مرة زرت أخا مهندسا مخترعا معروف على مستوى العالم، عنده مركز لهندسة الكهرباء هو كان يبنيه، فهو يحبني، دعاني من أجل أن يريني البناء الجديد، وراح يدلني، يقول: هذه غرفة المختبر، هذه غرفة الإدارة، هذه غرفة التدريب، هذه المستودع. ثم وجدت في غرفة الإدارة ألحق بها غرفة صغيرة، يعني متر بمتر ونص، صغيرة جدا. قلت له: هذه الغرفة ما شأنها؟ يعني هذه الغرفة؟ قال لي: هذه غرفة لأخلو بها بربي. بدخل هيك على الغرفة بسكر الباب: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا. فكل أخ بينكم أيها الإخوة، كل أخت منكن تتخذ لنفسها كهفا في بيتها تخلو بربها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجعلون مساجد في بيوتهم. أحدهم قال يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، لو صليت لي في بيتي في مكان أتخذه مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يصلي في مكان هذا الصحابي، خلاص الزاوية دائما هذه يجعلها للصلاة. أنتم يا شباب كل واحد اجعل لنفسك هيك ساعة تخلو بها بربك، ساعتين تخلو بها بربك، والله عندما تكثر من الخلوة بالله ستستوحش من الجلوس مع الخلق. عندما تأنس بربك ستستوحش من مخالطة الناس، لذلك وستتلقى، سيطهر هذا القلب وستفهم عن الله عز وجل غير فهمك الموجود الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عبادته ومع إقباله على الله، بس أكرمه الله عز وجل بشق الصدر وبطهارة هذا القلب. الآن أنت بالإكثار من ذكر الله، بخلوتك بالله، بمناجاتك لله، بقيامك بالليل، بدعائك عندما يكون الناس في نوم في هدأة، إن شاء الله الله عز وجل يطهر لك قلبك. يقول الشيخ: فما أزكى قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أبره، وما أكرمه، وما أعظمه. حقا إنه أعظم القلوب وخيرها وأزكاها. ثم يقول: سعة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وقوته. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ففي هذه الآية إيماء إلى تخصيص قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن عليه دون سائر القلوب. الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف تحمل قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك لكمال اتساعه الذي منحه الله تعالى إياه، وقوة تحمله لتنزلات القرآن الكريم، الذي لو أنزل على الصم الراسيات والجبال الشامخات لتصدعت وتشققت. وإن قلبا نزل عليه القرآن الكريم بأسراره وأنواره وحروفه ومعانيه وروحه وحقائقه، حقا إن هذا القلب أوسع القلوب وأقواها. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأفاض من بحر أسرار قلبه الشريف على قلوب أتباعه، وأشع في مرايا قلوبهم من مشارق أنواره. سبحان الله يا أيها الإخوة، واحدكم يذهب إلى زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة الآن، حتى إذا وقفت أمام المواجهة الشريفة ما ملكت نفسك أن تنفجر باكيا، يكاد قلبك أن يخرج من صدرك. في اليابان طائفة اسمها طائفة الأوموتو. هذه الأوموتو الدين الثالث في اليابان، يعني عندهم متعددي الأديان في اليابان. زعماء الطائفة أسلموا، التقوا بالشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله، ودعاهم إلى الإسلام بجلسات متعددة، وسألوه وناقشوه وناقشهم وشرح لهم فأسلم. يقول الشيخ: فأردت أن أذهب بهم إلى العمرة، فذهب الشيخ معهم ومعه مجموعة من إخواني، وهم زعماء الطائفة، رجالات لها مكان كبير. يقول المترجم لنا: لما وصلوا إلى المواجهة الشريفة في المدينة المنورة، وقفوا أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل رئيسهم كبيرهم يبكي كما يبكي الأطفال. قال: لما خرجنا من المواجهة سألته المترجم، يقول إنه ليش كثير أنت بكيت ليش؟ قال: لقد رأيت عمودا من نور من السماء ينزل على القبر الشريف، ثم رأيت نورا يخرج من القبر ويفيض على العالم. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض نورا على من جالسوه ومن أحبوه ومن صاحبوه. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الزنا أحب شيء إليه، هو يقول هذا الشاب: الزنا أحب شيء إليه. فيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات، يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ويقول: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه.
قال هذا الشاب: فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. الله أكبر، ما هذا النور الذي خرج من كف النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخترق ظلمات قلب هذا الشاب فقلبها أنوارا. هذا النور الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أفاضه على من حوله بروح أولئك الصحابة الذين مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم، أو الذين صافحهم، أو الذين ضمهم إليه، أو الذين سقطت دمعة من وجهه الشريف عليه، أو الذين شربوا من ماء شربه صلى الله عليه وسلم، أو من ماء مج فيه. أنوار النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة فاضت على صحابته الكرام، ثم هي تفيض على من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاض من بحر أسرار قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم على قلوب أتباعه، وأشع في مرايا قلوبهم من مشارق أنواره. بس مطلوب منك أنت يكون قلبك مستعد للاستقبال. اللي بيروح على نبع الفيجي، إذا معك كاسة صغيرة، كاسة شاي بتعبيها، جارك معه إبريق بيعبي، جارك معه تنكة بيعبي، جاره معه برميل 20-10 تنكات بيعبي، وفي إنسان بياخد خط ماء مستمر. فنبع الفيجة فياض، بس أنت شو أنت مستعد؟ أنت جاي معك استعدادك كاسة، فالنبع بيعطيك كاسة، بس إذا جعلت إناءك واسعا تأخذ أكثر، وإلا النبع عنده ما يعطيك، بس أنت اجعل إناءك يتسع. كيف إناءك يتسع؟ كيف قلبك يتسع؟ بدك ذكر الله عز وجل، بدك صحبة الصالحين، بدك تترك صحبة الأشرار، حتى يصير هذا القلب يأخذ من إمداد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أتقى القلوب. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهذا القلب الذي هو أتقى القلوب المشار إليه في الحديث هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. كما وأن قلبه الشريف أنقى القلوب وأسلمها، ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما أحد يجي لي فلان عمل كذا، فلان نقص بكذا، فلان أخطأ بكذا، لا، ما أحد ينقل لي. لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما بدي يكون في بقلبي على هذا الشيء وعلى هذا الشيء وعلى هذا الشيء. روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أحسن واحد بيناتنا اللي قلبه ما في غل، ما في حسد، ما في ضغينة، ما في إيقاع الناس بشرور. كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم ألين القلوب وأرقها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظ القلب، بل كان لينا. روى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. الله بحب صاحب القلب الرقيق، وإذا واحد قلبه غليظ، إذا واحد عم بيشوف الناس تصاب بمصائب يقول لك شو دخلنا، وإذا واحد بيشوف ما ينزل بالناس من البلاء هو عم يلهو ويلعب يا حصرتي، وإذا واحد عم يسمع آيات الله تتلى عليه بعدين ثم ولى مستكبرا، نسأل الله السلامة، قلب قاسي فظ غليظ، أمه عم تدعي عليه، أبوه مو رضيان عليه، زوجته عم تقول له شكيتك لله، شريكه عم بيقول له قدام الله بدي حاسبك، ايه حاسب شو ما بدك تساوي، أعوذ بالله، قلب قاسي من أبغض القلوب إلى الله عز وجل. ثم تكلم الشيخ عن يقظة قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة القلب، فهو في توجه إلى الله تعالى ووعي عنه دائمين، لا تعتريه غفلة ولا يطرأ على قلبه صلى الله عليه وسلم شائبة نومة، ولذا كانت رؤياه المنامية من جملة طرق الوحي بأنواعه. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن يقظة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.